بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي على الكلام عن أشراط الساعة، وتقدم الكلام عن شرط من أشراطها وهو ظهور المهدي الذي يظهر في آخر الزمان. كذلك من أشراط الساعة، ونحن لن نستقصي الكلام عن أشراط الساعة الكبرى، وإنما اخترنا بعضها يعني من باب ذكر ما ورد من الأحاديث في ذلك. كذلك من أشراط الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا نفى ما ادعاه اليهود من قتل عيسى، فقال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. ودلت على هذه الأمور الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن نزول عيسى هو شرط من أشراط الساعة، كما قال الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به قبل موته، أي حال نزوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بنزول عيسى، فقال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. هذا الحديث صريح صحيح في أن الذي ينزل عيسى، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن يؤول بأمر آخر، لا يجوز التأويل. يقال: لا والله عيسى هو علامة على حصول الخير وأنه لا ينزل هو بنفسه، أو نحو هذه التأويلات الباطلة. ولا يجوز إنكار هذه الأحاديث الصحيحة، فمن الأحاديث ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. متى ينزل عليه الصلاة والسلام؟ في أي وقت؟ ينزل في وقت قد اصطف فيه المقاتلون من أهل الإسلام في صلاة الفجر. فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا صلاة الفجر، كما جاء في الروايات. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. فمن الذي يصلي بهم؟ المهدي. الذي يصلي بهم المهدي كما تقدم معنا. كم يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض؟ قال، وكما ثبت في عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: فيمكث في الأرض 40 سنة، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذه الموتة التي يموتها عيسى هي الموتة الحقيقية، هو الموت، لأنه لم يمت بل رفعه الله إليه. فإذا يموت بعد أن ينزل في آخر الزمان، كما تقدم معنا في الكلام عن الإيمان بالرسل أنهم جميعا يموتون إلا عيسى، اصطفاه الله جل وعلا بأن رفعه الله جل وعلا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يقوم به عيسى عليه الصلاة والسلام في 40 سنة، قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. حكما عدلا لأنه ينزل بشريعة الإسلام وهي شريعة العدل، ويكسر الصليب تكذيبا لما ادعاه اليهود وتبعهم عليه النصارى من أنه صلب فصاروا يعظمون الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل في ذاك الوقت إلا الإسلام، لا تقبل الجزية. وأجمع العلماء على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الإجماع غير واحد من أهل أو ممن ألف في كتب الاعتقاد وكتب الحديث. ما الحكمة من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ طبعا من الحكم أنه يقتل الدجال، من الحكم أنه يقتل الدجال، ومن الحكم أيضا إعزاز هذا الدين بأن ينصر هذا الدين نبي من الأنبياء، وهو في نزوله عليه الصلاة والسلام يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيحكم بالإسلام ولا يحكم بالإنجيل. قال أهل العلم: فيصير بذلك الدين دينا واحدا، لأنه لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، فلا يكون في ذاك الزمان إلا دين واحد، وهو دين نبينا صلى الله عليه وسلم. من الحكم كذلك الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، فبين الله جل وعلا كذب هذه المقولة وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام. بعض الناس يرد هذه الأحاديث بدعوى أنها أحاديث وآحاد، وقد تقدم معنا الكلام عن أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان آحادا أو كان متواترا فإنه يقبل. إذا صح الحديث واحتفت القرائن على صحته فإن الحديث يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، وسواء كان موضوع الحديث في الاعتقاد أو في الفقه أو في الأخلاق والسلوك أو في غير ذلك فلا بد من قبوله، لا بد من قبول هذا الحديث. لا تعارض بين قول الله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي، وبين القول بنزول عيسى. فالمعنى معنى الآية: إني رافعك إلي ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء، بعد أن تنزل من السماء. فهذا هو توجيه الآية، فلا يستشكل في قول الله جل وعلا إني متوفيك إلى متوفيك، يعني بعد أن تنزل من السماء، بعد أن تنزل من السماء. وهل هناك تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وبين نزول عيسى في آخر الزمان؟ لا تعارض، لأنه لا يأتي بنبوة أو يأتي برسالة، وإنما يأتي يحكم بدين الإسلام، يحكم بدين الإسلام، فيكون متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الغرض من نزوله الاتيان بشريعة جديدة ولا الحكم بالإنجيل، وإنما الحكم بالإسلام، وما أيضا يصاحب ذلك من أعمال كقتل الدجال. يقول النووي رحمه الله: ينزل عيسى بن مريم حكما بهذه الشريعة، ولا ينزل برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، من حكام هذه الأمة. كذلك من أشراط الساعة التي نمر عليها خروج الدجال، والدجال سمي أو يسمى بالمسيح الدجال، قيل لأنه ممسوح العين، فإن في عينه عور، ولذلك يقال له الأعور الدجال. وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه سابقا في أمر عيسى، أنه لا يجوز أن تؤول أحاديث الدجال بظهور الكذب أو بغير ذلك. الدجال حقيقة صحيحة، له صفات وله مقدرة الله جل وعلا جعلها بين يديه، فتنة للناس، ويخرج كما جاء في الأحاديث من جهة المشرق، فجاء أنه يخرج من جهة خراسان أو يخرج من جهة أصبهان، وعلى كل حال فهو يخرج من تلك الجهات، يخرج من تلك الجهات، ويبقى في الأرض 40. ما هذه 40؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، كأسبوع يعني، وسائر أيامه كأيامكم، سائر أيامه كأيامكم. الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث، نحن الآن سمعنا هذا الحديث، ما الذي استشكل عندنا؟ لم يستشكل عندنا شيء، لكن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث قالوا: أتكفينا في هذا اليوم الذي كسنه صلاة يوم وليلة؟ يعني هم سألوا عن الصلاة، البال مشغول، طيب يبقى يوم كسنة، طيب كيف نصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره، يعني الآن وقت المغرب، الآن وقت العشاء، الآن وقت كذا، أقدر له قدره. وهذا من عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر الصلاة وتعلقهم بها، وهي لا شك هي راحة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، ليس أرحنا من الصلاة خلصنا، لا، أرحنا بالصلاة، راحتهم وسعادتهم، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. ما صفة الدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، قال: فإذا رجل جسيم، له جسم أحمر جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. هذا يعني من باب تقريب المثال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإذا من علامات الدجال أنه أعور العين، في عينه عور وفي العين الأخرى عيب، وهذه من العلامات الظاهرة التي يعرفه بها أهل الإيمان. كذلك من العلامات الظاهرة أنه مكتوب في جبهته كاف فاء راء كفر، وهذه يراها أهل الإيمان. ومع وجود هذه الآيات والدلائل البينات يفتن به بعض الناس، يفتن به بعض الناس. فلا تستغرب أن أناسا يقفون على حقائق الزيغ عند بعض الناس في زماننا هذا ويتبعونهم. يقول ابن قتيبة الدينوري في بعض كلامه، يقول الناس كأسراب القطا مثل الطير، لو ادعى فيهم رجل النبوة لوجد من يتبعه، بل لو ادعى الألوهية لوجد من يتبعه، لو ادعى أنه إله يجد له أتباعا. والآن كثير من الدجالين الذي يدجل في أنه نبي، والذي يقول أنه رسول، والذي يقول أن بيده خوارق العادات، ويجد له أتباع، يجد له أتباع. فتجد أن لكل صاحب باطل أتباعا. طيب هذول الأتباع يدل على أنه عنده شيء من الحق؟ لا، لكن الناس يتأثرون. الناس يتركون الأنبياء يا إخوة، الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة معه الرهط، نبي أرسل بشريعة معه من 3 إلى 9 أشخاص يتبعونها بس، ومعه الرهيط أقل من هذا، ومعه الرجل، ومعه الرجلان، وليس معه أحد. يعني بعث وأنذر وحذر وما أحد اتبعه. هل قصر في دعوته؟ ما بلغ؟ لا بلغ، والله بلغ وبين، لكن الناس لم يتبعوا الحق. وتجد في الجهة الأخرى يتبعونها للباطل. ولذلك الله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، وقال وقليل من عبادي الشكور. شوف، الذي يشكر قليل والذي يكفر كثير. فهذا يعطينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن الكثرة لا تدل على الحق، الكثرة لا تدل على الحق. قال بعض السلف لا يضرك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا يضرك أن أتباع الحق قليل، ولا تغتر بأن أتباع الباطل كثير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما أحد استجاب له، هذا دليل ظاهر على أن الحق لا يقاس بالقلة ولا بالكثرة، إنما يقاس بالحق نفسه. ولذلك قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كان لوحده، ومعه امرأة خديجة، وصاحب أبو بكر، وغلام وعلي، وكانت الدنيا كلها ضد هذه الدعوة، وهو أرسل بأعظم دين وبأكمل ملة، حتى هيأ الله جل وعلا هذا الدين بالانتشار. وحتى في من ينتسب للدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة. طيب الأكثر يستحقون العذاب أم الأكثر على الحق؟ قال كلها في النار إلا واحدة. 72 من الفرق تنتسب لهذه الأمة مستحقة للعذاب، وهي في أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة، هي في أمة الإجابة، يعني في أمة الإسلام، ومع ذلك تستحق العذاب لأنها تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يخرج على هذه الأمة، الخوارج عددهم 28 فرقة يعدها البعض، هذا في أيام الشهرستاني وأيام الأشعري، وفي زماننا هذا فرق أيضا. فهل من المعقول أن يقول قائل إن هذه الفرق التي في زماننا مثلا، هذه فرق تمثل الإسلام الصحيح؟ داعش، جبهة النصرة، قاعدة، خوارج، الجهادية، الإخوان، لا يمكن يا إخوة، لا يمكن. هذه ناشئة، هذه نسبها مبتور، اللي تأسست من 50 سنة، واللي من 80 سنة، واللي من 100 سنة. طيب دين الإسلام من 1400 سنة، يعني قبل أن تكون هذه الجماعات ماذا كان الناس؟ كانوا في كفر أم في إسلام؟ كانوا في إسلام. فهذه الجماعات التي أحدثت في الدين لا تجوز، هذا من التفريق، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الشاهد من هذا أن مع ظهور هذه العلامات على الدجال إلا أن هناك من يتبعه، لله جل وعلا جعل على يديه الخوارق، فمعه نهران يجريان، أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركنا أو أدركنا فليأتي النهر، فمن أدركن يعني من الناس قال فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه. وجاء أن له سرعة في الأرض يقطع بها الأرض، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويأمر الخريبة أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، آيات عظيمة، فتن. ولذلك كانت فتنة الدجال أعظم الفتن التي تمر على البشرية، أعظم الفتن، لأن عظم الفتنة بعظم أسبابها. لكن من حفظ الله جل وعلا واصطفائه لبعض هذه الأمة أنه يمنع الدجال من دخول مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها. قال: ثم ترتجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق يتبعونه. فالمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا يبقى فيها أهل النفاق ولا أهل الكفر، يتبعون الدجال. وكما سبق الذي يقتل الدجال هو عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رآه، في الحديث، فإذا رآه عدو الله، يعني الدجال رأى عيسى، ذاب كما يذوب الملح. قال: فلو تركه لن ذاب، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم، يعني يري الناس دمه في حربته، يقتله بحربه. وهذا من تمكين الله جل وعلا لعيسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان ينذر الناس من الدجال ويقول لهم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. إذا خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتولى أمره، ولكن إذا خرج بعد موت نبي الله صلى الله عليه وسلم فامرؤ حجيج نفسه. اتباعك لأمر الله جل وعلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعصمك من الوقوع في فتنته. ومن شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال في زمنه خرج بعض الصحابة يبحثون عنه عند النخل، يظنون يعني أنه موجود من شدة التحذير لأنه فتنة عظيمة. متى يظهر الدجال؟ يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أن ظهور الدجال إذا ترك الكلام عليه في المنابر، إذا ما صرت تسمع في المنابر الكلام عن الدجال فهذا مؤذن بخروجه. ونحن في زمان قليل ما يذكر الدجال أو يحذر من فتنته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنته تحذيرا عظيما. ما الذي يعصمنا من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة؟ من ذلك التعوذ من فتنته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكذلك حفظ فواتح سورة الكهف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. وكذلك من الحفظ من هذه الفتنة أن تفر منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا الحال يا إخوة في الفتن، الإنسان إذا سمع بفتنة ينأى عنها، يبتعد عنها، لا يأتي إليها، لا يقول أنا مؤمن وبصير وأفهم أجرب. الدين ليس للتجربة، تسمع بالفتنة ابتعد عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة تعوذوا بالله من الفتن. ما معنى التعوذ من الفتن؟ تعوذ اللفظي والابتعاد عنها أيضا. تسمع عن فتنة لا يعرف أو لا يعرف حالها، الواجب عليك أن تبتعد، لا أن تخوض فيها. تخوض في الفتن هذا سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب ربما سفك الدماء وذهاب الأرواح. والذي يزين الفتن للأسف قد يزينها بعض من يتكلمون باسم الدين، يزين لك فتنة الخروج على الحكام، يزين لك فتن المظاهرات، يزين لك فتن بدعوى الحرية، بدعوى، فيتركون الشرع الحنيف الواضح ويذهبون إلى هذه الفتن ويخوضون فيها. والفتن تجر أصحابها، الفتن لها مشوقات، فتجد أن صاحبها ينجر إليها بسرعة. فإذا جاءت الفتن فالواجب على المسلم إيش؟ أن يصبر. فإذا انقاد إلى الفتن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تعوذوا بالله من الفتن، فلم يصبر عن معصية الله. والواجب عليه أن يبتعد عن الفتن، هذا الواجب يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأمور كثيرة، لكن نحن عندما خالفنا السنة نقع في هذه الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال في هذا الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه، لكن يأتيه بعض الناس. هؤلاء أما خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خالفوا حديث رسول الله، افتتنوا به. وهكذا الحال في الفتن، إذا سمعت عن فتنة لا تركض إليها، اركض مبتعدا عنها. وهذه الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، لكن الفتنة التي يعرف الحق فيها من الباطل فيجب نصرة الحق ورد الباطل. لا تقول أنا لا أخوض في هذه فتنة، لا، الفتنة إذا كانت ظاهرة، مثلا في زماننا فتن الخروج التي صارت بسببها الدماء، وهدمت دول وقتل ناس، يتم أطفال ورملت نساء وأزهقت أرواح، هذه فتنة لكنها الحق فيها ظاهر، فيجب عليك نصرة الحق وترك الباطل. والباطل هو في الخروج وفي الأسباب المؤدية إلى سفك الدماء وفي منازعة الأمر أهله، هنا الفتنة. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالمسيح الدجال. كذلك من أشراط الساعة، ونختم بهذا الشرط، وإلا فإن الكلام عن أشراطها وتفاصيلها واسع، ولكن حتى لا نخرج عن مقصود الحديث. من الأشراط طلوع الشمس من مغربها. الشمس من أين تطلع؟ تطلع من المشرق، لكن من علامات الساعة، من أشراطها الكبرى، أنها تطلع من المغرب، تطلع من المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. طلوع الشمس من مغربها، هذه من ضمن الأشراط. وقال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، الحث على العمل، هذا الواجب عليك. الآن بعض الناس يقول، يقال أن الشمس بدأت تتجه إلى أن تكون طلوعها من جهة الغروب، طيب ماذا أعددت لها؟ بادر بالأعمال، أنت خلك من الظواهر الفلكية والتغيرات، خلك في الأعمال، بادروا بالأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمبادرة بالأعمال، وأنت أشغلت نفسك بتتبع الأخبار، متى تطلع الشمس من مغربها؟ طيب تب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها، هذا أسلم لك، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. وأنت قاعد تتأمل متى تطلع الشمس من مغربها، فهذا يعني من للأسف يعني من انشغال الإنسان بما لا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال: متى تقوم الساعة؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ إيش العمل؟ أنت خلك في العمل، لا تبحث متى تكون. ولذلك قلنا سابقا أشراط الساعة منها أمور كونية قدرية، ليس الواجب عليك النظر في تحققها، وإنما الواجب عليك الإيمان، والواجب عليك المبادرة إلى العمل، الواجب عليك المبادرة إلى العمل. وفسر بعض أهل العلم قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، جاء عند البغوي وعند غيره، قال يعني طلوع الشمس من مغربها، وعليه أكثر المفسرين. طلوع الشمس من مغربها وعليه أكثر المفسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعها ورآها الناس آمن من عليها. وجاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ وهذا من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: تدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. ما في تخمين، ما في اجتهاد، أمر غيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيؤذن لها، أو فتستأذن فيؤذن لها. قال: ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. هذا في حال طلوعها من مغربها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. هذا مستقرها، ذلك تقدير العزيز العليم. وأما إنكار بعض الناس لهذا الأمر بدعوى أن الشمس تجري في مستقر واحد، فمتى تكون هذا السجود؟ فهذا إنكار لأمر غيبي. وهل أنت تعرف كيفية السجود؟ وهل اطلعت على الوقت الذي فيه السجود حتى تنكر هذا الأمر؟ فلا شك أن لا ينكر هذا إلا من ارتاب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك في الأحاديث الصحيحة، فإنه يقبل ذلك ويؤمن به متيقنا مسلما لأمر ربه جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشمس تستأذن ربها في الطلوع، ثم يكون آخر الأمر أنها تطلع من مغربها، فلا يأذن لها بالطلوع من المشرق. وذكر أهل العلم هذا الشرط وهذه العقيدة ولم يؤولوا هذا الأمر. يقول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. وعلى هذا كتب العقيدة من كتب المالكية وكتب الشافعية وكتب الأحناف وكتب الحنابلة وغيرهم في ذكرهم لهذا الشرط من أشراط الساعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام باهر وسير محكم، كل يجري إلى أجل مسمى، إلى أن يأذن الله جل وعلا بخراب هذا العالم، فتخرج الشمس من مغربها كما في صحيح البخاري عن أبي ذر. ثم ذكر الحديث، قال: وفي هذا الحديث دليل ظاهر على أن الشمس تسير بنفسها، كما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، وقوله: كل يجري إلى أجل مسمى، وقوله: وكل في فلك يسبحون. فهذه الأدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابتة لا تدور، وتدل على أنه قول باطل يجب رده وتكذيبه. إذن الله جل وعلا أخبرنا عن دوران الشمس وأنها كذلك تطلع من مشرقها إلا قبل يوم القيامة، فإن من أشراطها أنها تطلع من مغربها. هذه بعض أشراط الساعة، ونقتصر على هذه الأشراط، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة ما بقي من الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، من الكلام عن البعث والحشر والميزان والصحف والحوض والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم السداد في الأقوال والأعمال.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.